صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن رب العالمين وسنة بفضل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى أحمد المسيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. ولا بد التقرير على النكاح. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن عقبه قال: اني امشي مع عبدين بن سعود.
فلما راى عبد الله ان ليست له حاجه قال لي: تعال يا علقمه. فجئت فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثني عبيد الله سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال رحمه الله: باب في تزويج الأفكار. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: ثيبا. فقال: ألا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ قال رحمه الله: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مستلم قال أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زادان عن منصور يعني بن زادان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولودة، فإني مكاثر بكم الأمم. قال رحمه الله تعالى: باب في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية. قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته قال: جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ قال: فسكت عني. فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. قال حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال أبو معمر: حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. قال رحمه الله: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
هذه الأبواب كلها في بيان فضيلة النكاح والزواج وحث الإسلام على هذا، فإن الإسلام تتفق فيه الفطرة السليمة مع العقل الصريح مع النص الصحيح، فنص وفطرة وعقل. ولهذا لا نجد من التشريعات إلا ما وافق الفطرة السليمة والعقل الصريح. فالله عز وجل خلق الرجل والمرأة وخلق فيهما ميلا، فيميل الرجل إلى المرأة وتميل المرأة إلى الرجل، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك وإفضاء ذلك على طريق مشروع وهو الزواج وليس السفاح، لأن الرجل يميل إلى المرأة ويحتاج إلى امرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل، فليكن ذلك في باب مباح وفي طريق مشروع. ثم ما يترتب على ذلك أيضا في الزواج من معاني عظيمة مثل كثرة الأولاد وكثرة النسل في الأمة، فإن ذلك ما يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الروابط العظيمة التي تحصل بين الناس بسبب النكاح، فتقوى الروابط بين الناس وتكثر العلاقات، فإذا كان بين الناس النسب فليكن أيضا بين الناس المصاهرة، وهذا الاتصال من هذا النحو، ففيه فوائد عظيمة. ولهذا كان سنة المرسلين وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنما هو سنة المرسلين، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي لجميع الأنبياء وجميع المرسلين. ولهذا كان من الأنبياء من يكثر عدده بالنسبة للنساء، هذا سليمان عليه السلام كما جاء في الصحيحين يقول لأطوفن ليلة على 100 امرأة، يقول سليمان لأطوفن ليلة على 100 امرأة فآتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل، يعني نسي أن يقول إن شاء الله، فلم يأتي إلا بنصف غلام. فالشاهد أنه قال لأطوفن ليلة على 100 امرأة. فالزواج من سنن المرسلين، ولهذا ينبغي على الإنسان إذا بلغ الاستطاعة أن يسارع إلى ذلك حتى يغض بصره وحتى يحصن فرجه وحتى يقضي وطره وحتى تتكامل هذه المعاني عنده. ولهذا عثمان رضي الله عنه وهو أمير الحج، أمير الحج وهو أمير المؤمنين، لما رأى أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه لما رآه خلى به، ثم قال له يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد، يعني جارية بكر تعيد إليك شبابك وتعيد إليك ما كنت تعهد. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لئن قلت ذاك، طالما أنك قلت هذا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج، ولكنه مع الاستطاعة، فمن استطاع منكم الباءة التكاليف الزوجية أو ما يحتاج إليه الزواج، سواء من قدرة على قضاء الوطر أو قدرة مادية ينفق الإنسان فيها على زوجه أو كذا، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فدل هذا على أن أقل أحوال الزواج الاستحباب، لأن النبي قال من استطاع فليتزوج، وهذا أمر وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وقد يجب الزواج، قد يجب الزواج في بعض الأحوال، لكن أقل أحواله الاستحباب، فيستحب إنسان يتزوج حتى ولو كانت سنه ما كانت، لأن الزواج سنة عظيمة وفيها معاني كثيرة. ثم إن الإسلام أمر حال الزواج بزواج ذات الدين ونكاح ذات الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح النساء لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد سبق أن بينا المراد من قوله تنكح المرأة لأربع، وأنه ليس معنى أن الرجل إذا أراد أن يتزوج المرأة فليتزوج امرأة جمعت بين المال والجمال والحسب والدين، فإن ذلك لا يكاد يعني يوجد، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أن دواعي نكاح الناس للنساء لا يخرج عن هذه الأربع، من الناس من ينكح للجمال، من الناس من ينكح للحسب، من الناس من ينكح للمال، من الناس من ينكح للدين. تأتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا وصية النبي عليك بذات الدين، عليك بذات الدين. الجمال جمال الخلق أعظم بكثير من جمال الوجه والبشرة، فقد يكون الإنسان معه امرأة ذات جمال فاتن، ومع ذلك فإنه لا ينعم بها إذا كانت سيئة الخلق، سيئة العشرة، جاهلة، أو ذات مال فتكون وبالا عليه بمالها وتعيره، أو ذات حسب فتقتله بحسبها ولا يستطيع أن يتكلم شيئا، فهي ابنة من، وهي أخت من، وهي كذا، فصعب. لكن عليك بذات الدين، فإن ذات الدين تغني عن كل هؤلاء، يغني جمالها في طبعها وفي سمتها وفي دينها عن جمال وجهها، وفي مالها أيضا تغني بقناعتها وتغني برضاها، فإنها قد تكون فقيرة وقد تكون أنت فقير، ومع ذلك بدينها وعفتها والله الحمد والمنة وقناعتها قد يكون عندك 100 جنيه، ومع ذلك كأنها آلاف مؤلفة بالقناعة، إنما قد تكون صاحبة مال ومع ذلك فإنها قد تفتح عليك أبوابا يعني كثيرة. فصاحبة الدين تغني عن غيرها، لكن ليس غيرها يغني عنها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن لم تظفر. وانظر إلى قول النبي فاظفر وكأنها غنيمة، لابد الإنسان أن يظفر بها ولا يضيعها وإلا كان هالكا، وإلا تربت يداك، أي التصقت يداك بالتراب، وهذا إشارة إلى الذل وإلى الصغار وإلى ما يتعرض إليه الإنسان من أشياء كثيرة، وهذا أمر معروف يا أخواني. ومن لم يتزوج فليعلم، ومن تزوج فهو عالم بهذا، أن صاحبة الدين هي عمدة البيت، أي الأساس في المرأة إذا أغلقت بابك أساسها الدين، أساسها الدين. أما مسألة الجمال والمال والحسب وكذا كلها طوارئ تجد لها مشاكل يومية، مال والجمال وحسب. أما صاحبة الدين فإن الحياة الزوجية تحتاج فعلا، تحتاج امرأة تأمن عليها إذا تركتها في البيت، تحتاج امرأة إذا نظرت إليها تسرك، وإن أمرتها تطيعك، وإن غبت حفظتك في نفسك ومالك. فإن الإنسان يحتاج إلى حصن حصين وإلى أمان وثيق، فقد يخرج إنسان من بيته وتلاعب امرأته إذا لم تكن صاحبة الدين. ولا ينبغي الإنسان أن يقتنع بشيء غير أن من لم يكن صاحب دين ومعه مال فلا تأمن على ماله، ومعها جمال فلا تأمن على جمالها، ومعها حسب ونسب، ما لم يكن الإنسان صاحب دين فلا يؤمن. إلا يعني أحوال نادرة، ولكن الدين هو الذي يمنع ويرضع الإنسان عن المعاصي، سواء معاصي تتعلق بمال أو معاصي تتعلق بعفة أو معاصي تتعلق بكذا. ولهذا ينبغي أن يوضع صاحب الدين في صدر كل شيء، صاحب الدين مدير، صاحب دين زوج، صاحب دين غفير، صاحب دين. وإلا إذا ما كان صاحب دين، من الذي يراقبه؟ ما الذي يمنعني أن أخذ أموالا أموال الناس وهي بين يدي؟ ما الذي يمنعني إذا لم أكن أنا صاحب دين؟ ما الذي يمنعني يعني؟ ما الذي يرضعني؟ والمرأة صاحبة الجمال التي يعني تفخر بجمالها وتجلس، ما الذي يمنعها أن ألا تكون يعني عفيفة؟ ما الذي يمنعها؟ إذا لم تكن صاحبة الدين فلا يؤمن. وقد يوجد يعني من ليست هكذا، ولكن الغالب أن يعني الدين هو الذي يأمن إليه الإنسان. تدخل إلى بيتك تجد المرأة الراكعة الساجدة القارئة القرآن الرزان الحصان التي يعني تخاف ربها سبحانه وتعالى، وبالتالي تخافك في غيبتك وتطيعك في حضورك، وهكذا صاحبة الدين. وصاحب الدين هو الأساس، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. فالنبي يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي عليك بذات الدين، فإنها تغنيك عن كل شيء، تريحك، تطيعك، تجدها خادمة، وتجدها مستشارة، وتجدها باذلة، وتجدها مربية، تجد فيها كل الصفات إذا كانت صاحبة الدين. نعم. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج الأبكار، فالمرأة البكر لا شك أنها يعني أقرب في لذة المعاشرة، ولم يسبق لها خبرة بالرجال، لأن الإنسان إن تزوج امرأة ثيبة فإن المرأة الثيب التي سبق لها خبرة بالرجال وبأخلاق الرجال وكذا قد تكون متعبة، بخلاف المرأة البكر، بخلاف المرأة حتى في يعني حسن المعاشرة. وأقصد حسن المعاشرة يعني التباعل ومراعاة حقوق الزوج أو كذا. المرأة الثيب كما قلت قد تعقد دايما مقارنة بينك وبين زوجها الأول، والله إن أحسنت أكثر قد تنسى، ولكنك إن أسأت قالت كان وكان وكان. أما المرأة الطازج التي لم يسبق لها خبرة بالرجال فإنه تتعود بعاداتك أنت، هي هذا الذي أمامها، تظن أن جميع الرجال كما ترى. إنما إذا تزوجت امرأة قد سبق لها الزواج فإنها تعقد المقارنة، تقول هذا أبخل، هذا يعني أكثر شدة، هذا كذا هذا كذا وهكذا. لكن المرأة البكر تتطبع غالبا بإيه؟ تتطبع بطابعك. كذلك حث الإسلام على زواج المرأة الولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكاثر الأمم بنا يوم القيامة، وهذا على خلاف ما يوجد في مجتمعات المسلمين الآن من حرب النسل، ويقولون بأن النسل هو سبب فقر الأمة، هو سبب ضياع الأمة، وهذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم، مكاثر بكم الأمم، يعني مفاخر بكم الأمم كثرة يوم القيامة، مفاخر بكم. فلا ينبغي أن احنا نغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن ندخل السرور عليه وندخل الفرح عليه بكثرة النسل. ولهذا لا ينبغي أن يفتح هذا الملف قط، يقال كثرة الأمة والأمة في حاجة إلى كذا وأصل الموارد مش عارف إيه وكذا وكثرة النسل. لا، ينبغي أن لا يفتح هذا الملف أصلا، هذا ملف البركة، كثرة الناس هذه بركة، بركة بركة الأمة، كثر الأمة وطلع الصحراء. البلد نجد فيها 5% أو 10% مستغل من أرضها، ونأتي على هذه 10% ونكدس ونكرث الأمة في ذلك ونقول الكثرة والناس لا يجدون مسكنا ولا يجدون أرضا ولا يجدون كذا، وتسعين بالمئة من أرض أي بلد تجدها صحراء قاحلة، طلع الناس الصحراء، خلي الشباب يطلع ويحفر ويعمر وكذا وكذا، أعطي هذا 10,000 دينار وأعطي هذا 5 وأعطي هذا 20 وأعطي هذا كذا وكثر الملايين. ولهذا تجد الأمم الغربية رغم كفرها ورغم كذا تجد عندها مثل هذا. هذه أمة الصين جاعت، الصين جاعت التي تبلغ كم ملايين مملينة، جاعت الصين أم أنها رائدة العالم؟ هل جاعت هذه البلدان؟ ولكن يراد لأمة الإسلام دائما مصادمة الشر، ولكن الناس لما بعد عن الدين ظنوا أن هذه أمور من قبيل يعني مراعاة العقل ومراعاة كذا. صحيح بالعقل كذا، يعني ما يكون واحد عنده ولد ولا ولدين أفضل برضه ما يكون عنده 10، بدل ما يتابع واحد هيتابع 10 إزاي؟ بدل ما يكون مثلا ولد واحد والواحد ربه ويبقى دكتور ويبقى طبيب، مش أحسن من 5 يبقوا فاشلين و10 يبقوا فاشلين أو كذا؟ من الذي قال؟ من الذي قرن في ذهنك دائما أن كثرة الولد تساوي الفشل، أن كثرة الولد تساوي الفقر؟ أهو رب العالمين سبحانه الذي قال نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال تزوج الودود الولودة فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة؟ النبي لما قال له الرجل يا رسول الله عندي امرأة ذات حسب وجمال بس لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا، قال النبي لا، ثم تاه الثانية فنهاه، ثم تاه الثالثة يستنصح النبي فقال النبي تزوج الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. فمن الذي قال لك إنه كثرت الولد قرينة كيت وكيت؟ من الذي قال لك هذا؟ هذا مبدأ فاشل. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا اليوم لدعا إلى هذه الكثرة. وأما مسألة التربية دي مسألة أخرى، قد أكون عندي ولد وأنا ضائع نفسي، أنا نفسي ضائع لا يمكن أن أربي ولدا، ربي ولدا واحدا، وقد أكون عندي ولد وسيء التربية، قد أكون عندي ابن وسيئة التربية، ليست المسألة هذه قرينة. لكن أنت قم على تربية أولادك، 1 ولا 10 ولا 100 ولا 30 ولا 40، قم على تربيتهم وقم على تأديبهم، والله عز وجل يعينك ويوفقك ويسددك حينما يجد الواحد، لا نقول يعني عزوة، لا، ما يجد الواحد عنده أولاد يعني كثر وينفع الله سبحانه وتعالى به. ثم إن الإنسان يعمل ما عليه، الإنسان يعمل ما عليه ويربي ويتمنى في ولده الصلاح. ونحن نعلم أن الإنسان لا يملك لا ولده ولا يملك قلب زوجه ولا قلب ولده، ولكن الإنسان بيسعى ويطمح فيما عند الله سبحانه وتعالى ويؤمل أن يكون عنده الأولاد الكثر. ما في أنفع سبحان الله من أنفع الأمور في أمة الإسلام الأولاد والأبناء والذرية، الذرية العظيمة. يكثر عدد المصلين، يكثر عدد الدعاء إلى الله عز وجل، يكثر عدد المنتجين، يكثر عدد العاملين. افتح وسع بسواعد أبناء هذه الأمة المباركة، فلتكن الجيوش، فليكن التعمير، فليكن البناء، فليتكن العمالة الطيبة المباركة. هذا معروف، حتى نحن إلى عهد قريب نعلم أن الأسرة ذات العدد الكبير، ولكن أحد يعرف مثل هذه الأشياء التي أصيب بها مجتمع المسلم في شتى الميادين، تخلف ثقافي، تخلف ديني، تخلف إعلامي، تخلف علمي، وصارت قناعات تصب في أذهان الناس حتى صدقها الناس وكأنها نصوص شرعية. يعني خلاص تجد البنت المرأة الآن عندها يعني هاجس ان لو زاد الاولاد عن 2 أو 3 ستصاب المرأة بالفقر وكذا، ومراكز تنظيم الاسرة التي يسرت للناس هذا، عمليات مجانية لعمليات التأجيل الحمل هذا وكذا مجانية وميسرة، وسيارات تنزل الى القرى والريف وتدق على الابواب، تعالي ركبي كذا، تعالي ركبي كذا، وخذي كذا، وهذه كلها باموال من؟ تعرف باموال من يا اخواني؟ ولهذا للأسف الشديد الناس لا تغفل هذا. هذه بأموال مين؟ بأموال أهل الكفر، بأموال أهل الكفر. لا يجد الواحد في المستشفى العام حبات إسبرين، لكن تجد المرأة جهاز منع الحمل ولا كذا مجانا، مراكز عليها دكاترة وسيارات وأجهزة، وتروح المستشفى لا تجد سرير تنام عليه، إذا جيت المستشفى العام هذه لا تجد سرير تنام عليه ولا تجد ملاءة. هكذا. لكن إذا جاء مراكز توصيل الأسرة تجد كثرة وبذلة. ليه؟ لماذا؟ 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 حتى الإنسان يأبى إذا أراد الكفر شيئا عارضته كيف؟ فينفق علينا من أجل إيه؟ من أجل هذا مناهج تعليم، مدارس، منح. ليه؟ كلها كل هذه العطايا إنما يقارن بالإبعاد عن الإسلام والإبعاد عن دين الله عز وجل. تجد مدارس منح، لكن مدارس المسارح، مدارس المناهج، مناهج التغريب، طبعا ولا حد فايق من هذه المسائل. المهم إذا نفرح بهذه الأشياء ونقول ما شاء الله إحنا يعني كذا وكذا، للأسف الشديد ويفرح المسلمون ولا يعون ما وراء هذا من غزو، فصارت أفكار تصب في عقول الناس حتى صارت مسلمات تقدم على سورة البقرة وعلى سورة آل عمران وعلى سورة النساء. ما يعني الناس هذا؟ اللي يعني الناس يا إخواني، اللي يعني الناس اللي بتفرجوا يعني ما يشاهدون في التلفاز، وكان التلفاز هذا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يصب في أذهان الناس قوالب معينة ومعالم معينة عاش عليها الناس. لهذا أصبح تعليما مغربا، إعلاما مغربا، بناء مغربا، كل شيء فيه التغريب، فيه التغريب. وأصبح المسلمون أثار الحقيقة مغزوين. مش لازم الآن أمريكا تحرك جيشها أو فرنسا تحرك جيشها عشان تيجي تحتل مصر. لن تحتل مصر ولن تحتل هذه إلا أن يشاء الله عز وجل. لكن هناك ما أعظم من الاحتلال، الاحتلال الفكري، الغزو الفكري. إن جلس لك رجل إعلامي، لو جاب ميخائيل، ما خلاص يا عم حميد بقى، لو جاب ميخائيل ولو جاب جورج يكون ربما أهون من محمد إبراهيم معز. يعد لك محمد على شاشة التلفاز إعلامي فاجر فاجر، تعدي على الحجاب وتعدي على مظهر إسلامي وتعدي على القرآن وتعدى على سنة. مين اللي بيدرسك النهاردة على القنوات الفضائية؟ اللي يقولك البخاري في 600 حديث ضعيف، اللي يقولك السنة دي مش مشكلة، القرآن بس وخلاص، ما لناش دعوة بالسنة. هذا لو قالها جورج الناس تقول ايه؟ لو جاء جورج يقول لا تسمعوا حديثا واحدا لرسول الله لقام ناس. جورج جايب لنا جورج علمنا، جورج بينكر حديث، قاتلك الله يا جورج. لكن ما جورج، عامر ومحمد وزيد وابراهيم، غزو شديد. لهذا امريكا لم تأتي بجيوش. وليه امريكا تخسر فيل من افيالها ديت؟ فيل جايبين واحد زي اللوح كده، هتخسره ليه؟ في حالات معينة معينة لما يجي ياخد يلم الغنيمة، ياخد الغنائم، يوم يجيب جيش يلم الغنائم ويعود الى بلدانه مرة ثانية. لكن الغزو الفكري والاساس. دكتور الجامعة النهاردة اللي يعني تجد من أسوأ ما يكون أحد إخواننا بيحضر دكتوراه معه أستاذ في للأسف في قسم اللغة العربية، يعني يقول من أسوأ من رأيت. تخيل يا إخوان، والله دكتور عندي أمس هنا حضر الدرس، حضر دكتوراه، تخيلوا، يقول لي أستاذ البلاغة، دكتورة زميلتنا بتعد يعني الرسالة، تخيل يعاتبها ويحاسبها على أنها تقول في عبارة كذا إن شاء الله. يقولها ليه؟ هذه شيليها إن شاء الله، دي شيليها إن شاء الله. أستاذ اللغة العربية، اللغة العربية في كلية الأداب، أستاذ اللغة العربية إن شاء الله. هذه ما يقولها ميخائيل لو رأى، العكس بالعكس، هم يقولون إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا يقولون للأسف الشديد. فهذه أشد ما يكون، أشد ما يكون من معاني، وهذه قاتلة المجتمع المسلم. إن أنا بكلمك دلوقتي، أنا بكلمك دلوقتي وأنت قاعد تسمعني، وأنا في نظرك إرهابي، أنا في نظرك متشدد، أنا في نظرك متطرف، أنا في نظرك مغلق الفكر والفهم، أنا في نظرك خارج نطاق الخدمة، أنا في نظرك خارج نطاق الزمان، أنا في نظرك لا أحسن الخطاب الديني. أنا منين جتنا من أين صبت هذه المعاني؟ صبت هذه المعاني من الغزو الفكري الذي غزا المسلمين. ولهذا أنت الآن تحتاج إلى جيوش جرارة من الدعاة الصادقين لرد المسلمين، فضلا بقى عن دعوة النصارى ودعوة اليهود، أن ترد المسلمين إلى دينهم. من الذي يحاربك على منبرك وأنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا المسلم اللي جاي يصلي الجمعة واللي جاي يصلي الصلوات. فمن هذا الغزو ما صار عندنا مسلمة حسنين ومحمدين، أسرة كذا تساوي حياة إيه؟ خلاص يبقى عيني يا مسكينة، خمس أولاد يا مسكينة، وتعملي إيه وتربيهم إزاي والمستقبل، وحتى بالعقل وحتى كذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء، حتى أصبحت مجرمة. نعطيك أجازة في الطفل الأول، ونعطيك أجازة في الطفل الأول وعشرين جنيه، ونعطيك أجازة في الطفل الثاني وعشرين جنيه، ونعاقبك ونضربك على ايديك في الطفل الثالث وما عدتش شايفه ولا سائر، والطفل الرابع هنبقى في حالك، والطفل الخامس ايه ده ايه ده عشان ايه عشان ايه عشان ايه؟ ولهذا أمة صحراء، في كل بلد أمة صحراء، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية. تقرا في الجغرافيا وانت تعلمها يقول لك 5% مش عارف مساحة مصر هي اللي مشغولة وباقي المساحة صحراء. طب الصحراء دي انت تشتغل، عمل هذه الصحراء، ابن المصانع وشغل ابنائك وفعل عقولهم وضح، والله عز وجل يأتي بالخير. الأسر التي كانت كبيرة كان هي الأسر الغزيرة، الله يرحم ما كان الناس يطبخون الأرز بالكيلة، كيلة أرز. من الذي سمع الكيلو هذا؟ كيلو ايه ده؟ بيشتغل ايه الكيلو ده؟ كيلو ايه ده؟ كيلة، نص كيلة، تطبخ في اليوم نص كيلة بالكيلة. عارفين كيلة؟ كيلة كم كيلو؟ مين اللي بقول 12؟ ايوه، ما انت قديم، انا عايز واحد من الشباب بتاع التسعينات دي، التسعينات ما يعرفش الكيلة ده، يعرف الشباب كيلة الحل كده، والله يرحم بقى اعمل حلة دي كده، وهات البصل وكسرها في عقب الباب وتوكل على الله والحمد لله، واخد بالك، وبركة وتقضي النهارده. احنا العيال ياكلوا لحمه يعيوا، ياكلوا يجيب لهم مش عارف شيبسيات يقول لك بطني، تجيب هو ده مجتمع شيبسيات وبسيات وكذا وحاجات من اللي هي المغلفه وتعمل، وفي النهايه امراض وخلاص. فان الله وان لا يراجعون. نعم، كذلك نهى الاسلام عن تزوج الزانيه، فان الانسان لا يكون مع امرأة غير عفيفة، ولهذا حرم الله تبارك وتعالى نكاح الزانية أو نكاح الزاني إلا إذا تاب الزاني. فإن تاب الزاني وحسنت توبته، وتابت الزانية وحسنت توبتها وعرف ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب. أما الإنسان يتزوج امرأة زانية أو امرأة غير عفيفة هذا لا يجوز. الله تبارك وتعالى قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك إلا زان مثلها، لأن الإنسان ما يقبل امرأة غير عفيفة إلا إذا كان هو نفسه إيه غير عفيف، أو يكون مشرك بقى لا يرى تحريم الزنا أو كذا. إنما رجل صالح عفيف يقبل أن يعيش مع امرأة لا ترد يد لامس، كيف هذا أصلا؟ الإنسان ما هو إلا غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا رأى رجلا مع امرأته ماذا يصنع؟ يأتي بأربعة شهود فيقتلوا فتقتلونه، أو يأتي بأربعة شهود؟ قال النبي يأتي بأربعة شهود. فقال سعد أتي بأربعة شهود يا رسول الله؟ والله لو رأيته مع زوجتي لعالجته بالسيف، يعني لقتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، والله أغير منا. وجاء في الصحيح أن النبي لما صلى الكسوف ووعظ الناس موعظة فقال فيها لا أحد أغير من الله، وغيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. الله يغار يا أخواني أن يزني الرجل أو أن تزني الأمة، فكيف الإنسان لا يغار وامرأته غير عفيفة؟ نسأل الله العافية والسلام. نعم، ثم أيضا من النكاح المرغب أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها، له أجران، أجر أنه أعتقها وأجر آخر أنه أعفها وتزوجها. نعم. نعم والله هذا مشكل. الحديث الثاني هذا واضح, الحديث الثاني هذا واضح, لكن حديث ابن عباس يقول جاء رجل النبي فقال إن امرأتي لا تمنع ذلك, فقال غربها, قال إن خاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها. يعني هذا غريب, ما أدري هذا عندكم موجود في الباب. شوف قال يعني فيه كلام شرح فقط. هذا غريب, أنا استغربته وجوده يعني في هذا الباب, باب من لم يلد من النساء. طبعا في التكلف, في التكلف كثير لكن غير يعني واضح, الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ قال فتنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال أو تحبين ذلك؟ قالت لست بمخلية بك وأحب من شركاني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب ذرة أو ذرة شك زهير بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي, إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة, فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
نعم, هذا من النكاح المحرم, يعني تزوج الرجل من رضع معها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاد. هذه قاعدة, صارت قاعدة, أي أن الرضاعة تلحق بالنسب, فكما أنه لا يحل لك أن تتزوج أختك من النسب فكذلك لا يحل لك أن تتزوج أختك من الرضاعة. هل الواحد يتزوج أخته من النسب؟ لا, كذلك من الرضاعة. وأختك من الرضاعة من اجتمعت معها على ثدي, فالثدي هذا صار ثدي أمك, ومن اجتمعت معك صارت أختك, فمن رضعت منها هي أمك, سواء هي أمك التي ولدتك أو غيرها. أيما امرأة أرضعتك الرضاع المعتبر 5 رضعات متفرقات على الصحيح من أقوال أهل العلم, فإن أرضعتك صارت أمك, وبالتالي لا يحل لك أن تتزوجها لأنها أمك. ما يجوز الواحد أن يتزوج أمه, ما يقول والله ما ولدتني لكن أرضعتني, فإن أرضعتك صارت أمك لا يحل لك أن تتزوجها. ومن اجتمعت معك على ثديها صارت أختك. طب إذا لم تجتمع معك على الثدي وهي ابنة لهذه المرأة صارت أختك أيضا. فبالتالي إذا رضعت من امرأة الرضاع المعتبر انتقلت إلى تلك الأسرة, فيجري عليك ما يجري على ولدها, يصبح جميع أولاد هذه المرأة إخوة لك ذكورا وإناثا. وبالتالي ابنة هذه المرأة لا يحل لك أن تزوجها. طيب ما رضعت معك, أنت رضعت مثلا مع ولد وهذه المرأة أنجبت بعد ما أرضعتك أنجبت بنت بعد 10 سنين, هل يجوز تزوج البنت؟ أنت ما رضعت معها, أنت رضعت مع الولد أخاها يعني الأكبر. الجواب لا يجوز, خلاص أنا أخ أنا مثل أخي تماما، يعني إن قلنا من هذه الأسرة ضعني في هذه الأسرة، وما يجري على أي ولد في الأسرة يجري علي. طيب لو أن والد هذا هذه الزوجة تزوج امرأة أخرى، زوج هذه المرأة تزوج امرأة أخرى وله أولاد، أيصبحوا إخوانا لي؟ يعني أنت رضعت من امرأة وزوج هذه المرأة تزوج من امرأة أخرى وصار له أولاد، طيب بأبناء المرأة ديت إخوة لك، طيب وأبناء المرأة الأخرى، أنت ما رضعت بقى من المرأة الأخرى، أنت رضعت من المرأة، طب المرأة الأخرى ها؟ هذا الإيه؟ هذا الأب أبوك، يعني يصبحوا إخوة لك أيضا، نقول هم إخوة لأولاد المرأة الأولى ولا لا؟ إخوة من أب، كذلك أيضا إخوة لك من أب، لأن هذا صار أباك في الرضاعة، فمهما تزوج من امرأة فأولاده إخوان لك وأخوات، وهذا يسمى بلبن الفحل تماما. أنت شوف عشان تفهم أحكام الرضاعة، أنت رضعت من امرأة شيل نفسك وضع نفسك في هذه الأسرة، وما يجري بقى على أبناء هذه المرأة يجري عليك. فكما أن الأب لو تزوج بأربع نسوة فكل الأولاد يصبحون إخوانا لهؤلاء الأولاد، كذلك يصبحون إخوانا لك، فتنتشر الحرمة مع هذا تماما. طيب أخت هذه المرأة تحل لك، أنت رضعت من هذه المرأة، أختها بقى، أختها إيه؟ خالة، تماما، يبقى أختها خالة. طيب وأخت الأب عامة، يعني أنت تماما. وهذا معنى النبي اختصر له في عبارة قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أو ما يحرم من الولادة، خلاص هذا اختصار. هذا إيه؟ طيب أخوك بقى، أنت من رضعت أخوك، هل يحل أن يتزوج من أي بنت من بنات هذه المرأة أخوك، ولا أنت أخ البنت ديت؟ يبقى بالتالي أيضا أنت أخ لها، أخوك أخ لها. ليه؟ لأنه لم يرضع هو، يعني يقول حرمة هتقتصر على من رضع، أما أخوه لا، وبالتالي أخوه يتزوج البنت هذه حتى ولو كانت التي رضعت معك، حتى ولو كانت التي رضعت معك يتزوجها. ليه؟ لأنه لا، ليس عنده مانع، أنت عندك مانع ومانع الرضاعة، هو ما عنده الرضاعة، يبقى هو على الأصل، يبقى يحل له أن يتزوج إيه؟ نعم. وهذه طبعا يعني فيما يتعلق بتحريم النكاح وكذا، لا فيما يتعلق بالميراث، فهي أم من الرضاعة، لكن هل أرث أم من الرضاعة؟ لا، ما أرث أم من الرضاعة، هذا ليس في الميراث ولا في كذا، وإنما هو في الإيه. طيب هل يصح أن أخلو بأخت من الرضاعة؟ نعم. أكون محرما لها؟ أيوة. طيب أكون وليا لها في الزواج؟ هل أكون وليا لها في الزواج؟
إذا غاب الأب،
إذا إيه؟
إذا غاب الأب،
يعني إذا غاب الأب
أو الأخ الشقيق
أو الأخ الشقيق يكون؟
نعم يكون وليا لها.
ليه؟ طب وماله؟ ها اي نعم، قالوا لا في العصبات، والا هو الخال اقرب، ولكنه مع ذلك لا يكون وليا لانه من جهة الام، فهذا فقط في محرمية النكاح، ولكن لا يكون وليا لها، انما يكون الولي هو العصبات، الاخ الاب ثم الاخ ابن الاخ العم ابن العم وهكذا، ولا يكون وليا لها. نعم. لا 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 يكون، السلطان اولى منه، السلطان اولى منه، نعم، بل الخال اقرب منه.
قال رحمه الله: باب في لبن الفحل. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، قال: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك.
تمام. هذا في لبن الفحل. لبن الفحل يعني ايه؟ يعني حكم الزوج، زوج المرأة التي رضعت ايه معه. فزي ما قلنا الحكم الزوج هو حكم الأب تماما، وبالتالي أخوه يعني لو بنت رضعت من المرأة ديت صار الزوج هذا أبا له. طب أخو الزوج صار عما، صار ايه؟ عم. تماما كما لو البنت انتقلت إلى هذه الايه الوصف. فعائشة رضي الله عنها دخل عليها أفلح هذا رجل فاسترت منه، رجل أجنبي، فاسترت منه فقالت: تستترين مني وأنا عمك؟ أنا عمك. فقالت: من أين؟ أنت لست أخا لأبي، من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. امرأة أخي أرضعتك، صار أخي إيه؟ أبا لك وأنا أصبح عما لك. إنما أرضعتني، فقالت عائشة له: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. أنا بنت المرأة دي، لكن إيه علاقة الرجل؟ إنما أرضعتني المرأة، ما أرضعني الرجل. فلما دخل عليها النبي ذكرت له ذلك، يعني: يا رسول الله. طبعا عائشة رضي الله عنها كما نعلم عائشة ما تمرر كده أي شيء، عائشة طالبة ذكية عندها أصول فقه وعندها المصطلح وعندها كل العلوم هذه، ولا بد أن يثبت الأمر إيه عندها. فهي تستشكل، إذا كانت تستشكل وتستفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى هذا الرجل قال: عمك بعمك، كيف هذا؟ إنما أرضعتني المرأة، أنت ما أرضعتني، ما أرضعني زوجها، إنما أرضعتني المرأة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. إنه عمك فليلج عليك، فعلا هو عمك، وبالتالي هو محرم إيه؟ هو محرم لك. نعم.
أو صاحبه
أو يمكن صاحبه صاحب. نعم، هو ده دب الوكالة، ما فيش مشكلة. هو أن الأب يوكل الخال مش مشكلة، الأب يوكل أي أحد مش مشكلة، لكن الكلام لما إيه من غير وكالة أو عند المنازعة، يعني مثلا أب مثلا بينه وبين الأم حاجة، واخد بالك، والبنت عايشة مع ما وكذا، ويجي عند الزواج فما يجيبوش الأب، يجيبوا مين؟ الخال. هذا لا يصح، لكن مع وجود الأب ووكل الخال، والخال هو الكبير بتاعه، ما في إشكال. حتى لو وكل صديقة، لو وكل رجل أجنبي بالوكالة ما فيش مشكلة، يعني الخال أو أحد بالوكالة ما فيش مشكلة، لكن من غير وكالة هو ده المشكلة. نعم. حتى الابن ما يصلح مع الأب، يعني أخوها لو موجود الأب ما ينفعش، لازم الأب رقم واحد. وإذا وكل الأب ماشي بالوكالة ما فيش مشكلة. نعم.
رجل ايه؟
لا لا يصلي، ده مش معانا خالص. لكن فسق يمشي الحال، يعني واحد مدخناتي، واحد مش عارف ايه، يعني واحد كده مثله يصح انه يتولى ولاية النكاح، انما لا يصلي مطلقا لا لا ما يصح. لا يجددوه، يعقد الاب من جديد، يعقد الاب. ان الذي يترك الصلاة ما يدخل المسجد ده كافر، هذا كافر، هذا مسلمين ما علبته اسلامه. النبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعماله تركوه كفر إلا الصلاة. نعم. لكن بيدخن، رجل بيتعامل بالربا، يمشي حال في مسألة هذه في ولاية النكاح يمشي الحال. نعم نعم. لا موجود الأب انتهى. موجود الأب اللي بيتصرف الأب المصلحة. نعم. هي بقى معترضة أو الأب مثلا أجبرها ويا غير راضية وغير موافقة ترفع أمرها للقاضي. إنما اللي بيحصل اليوم إنه يقولك لازم أن أدخل واستأذن البنت ولا أنتوا مثلا وكلت مين أو كذا وكذا، مش لازم، هذا مش لازم، مش لازم. فبالقرائن معروف. لكن لو البنت طلعت للمأذون قالت له أنا مش موافقة، خلاص لا يعقد. لو قالت أنا مش موافقة لا يعقد، إلا في حالة ما إذا ثبت عنده أن البنت نفسها غير متدينة وهي ترفض أي زوج صالح يجله، أي زوج صالح يجله، وعايزة واحد ليس صاحب دين. إنما أن يجبرها الأب، ليس الأب أن يجبر ابنته. فلو طلعت وقالت يا مأذون أنا غير موافقة، خلاص لا يعقد. لا نعم نعم. ليه
وحرائب ابنكم لدينا بالقيد؟ القيد ده كلام مفروض يعني ياخد ده الابن من الرضاعة.
الابن من الرضاعة نعم ياخد. وزوجة الايه؟ زوجة الاب من الرضاعة. ما هو صار اب، هو صار اب له، فبناته اخوات. طب الزوجة الذي يظهر الله اعلم انها لا تحرم، ليس هناك سبب، لكن البنت تحرم، لكن الزوجة ما تحرم، الزوجة ما تحرم. نعم.
قال رحمه الله: باب في رضاعة الكبير. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها المعنى واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفق. قالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرنا من إخوانكن، من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال: أنشز العظم.
نعم. هذا في رضاع الكبير. إلى أي سن يعتبر الرضاع ويكون محرما؟ هل لو المرأة رضعت واحدا أو شرب واحد لبن المرأة مثلا عنده 15 سنة، يعني كأنها يشرب لبنها كان يصب في ماء في كأس أو كذا، فشرب اللبن وعنده 15 سنة، هل تثبت الحرمة بذلك أم لهذا سن؟ اختلف العلماء في ذلك، فجمهورهم على أن الرضاعة إنما يكون في السنتين وما بعد السنتين لا يعتبر، لأن الله تبارك وتعالى ذكر تمام الرضاع في القرآن ولا أكثر مما ذكره الله عز وجل، فقال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتمام الرضاعة عند الحولين، بعد الحولين ما في رضاعة، ما يسمى رضاعة بعد الحولين يعني محرمة ويكون من التمام. وإن وجد ولد ممكن يبقى يرضع من أمه 3 سنين 4 سنين، ما لنا دخل بهذا، هذا خارج المسألة. لكن الرضاعة التامة، الرضاعة التامة إنما تكون فين؟ في الحولين. والزوج ينفق على مسألة دي الرضاعة ما دامت فين؟ في الحولين. بعد الحولين خلاص. ليه؟ لأنه بعد الحولين صار يستغني بالطعام، ما يحتاج إلى رضاعة خلاص. إنما الرضاعة من المجاعة،
وما أنبت اللحم وأنشد العظم فإنه يحرم، فإنه إيه؟ يحرم. وعليه فالرضاعة تكون سنتين. ومن هنا أخذ العلماء بأن أقل مدة للحمل 6 أشهر من بيان هذا في قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا. فمع الآية والولدات يرضعنا قالوا بأن أقل مدة للحمل 6 أشهر، لما نحذف 24 شهر لما سنتين يبقى لنا 6 أشهر. وعليه لو أن الرجل تزوج امرأة وفي الشهر الخامس أو الرابع ولدت ولدا والولد هذا عاش متكامل، فهذا ولد زنا، ما في إشكال، هذا ولد زنا، فلا يكون ولد قبل 6 أشهر أبدا، لا يكون ولد قبل 6 أشهر إلا ولد سفاح، إلا ولد سفاح. فأخذوا أنه أقل مدة للحمل 6 أشهر. ليه؟ لأن الله سبحانه ذكر 30 شهرا وذكر في الآية الأخرى 2 سنين، فإذا الرضاعة الكاملة هي 2 سنين يبقى 6 أشهر فهي أقل مدة الحمل. طيب بعد ذلك إذا رضع الولد بعد 2 سنين هل تثبت الحرمة أم لا؟ الجمهور لا، لا تثبت الحرمة. عند الأحناف يرون هذا، يرون هذا أن الحرمة إنما تكون بعد 2 سنين. طب الحرمة بعد 2 سنين ما دليلها عندهم؟ دليلها عندهم حادثة سالم مولى حذيفة، وهي حادثة مشهورة، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجة حذيفة أن ترضع سالما، أن ترضع سالما وكان كبيرا، فقالوا هذا يدل على ثبوت رضاع الكبير. وهذه الحادثة ثابتة وصحيحة، ولكن القول بأن رضاع الكبير يثبت بها قول لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا لكل أحد، وإنما سالم هذا تربى عند حذيفة وفي بيته حتى صارت أم زوجة حذيفة كالأم له، فلما كبر وشب حصلت غيرة فأمر صلى الله عليه وسلم بإرضاعه حتى تزول هذه المسألة. فقال العلماء هذه قضية خاصة بسالم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكررها، وعليه فقالوا هذه قضية عين، قضية إيه؟ قضية عين، يعني خاصة بسالم ولا تتعدى سالم. بعض العلم توسع قليلا فقال هذه قضية حال، بمعنى من كان في حال سالم، حاله كحال سالم، فإن المرأة ترضعه. يعني مثلا ولد واحد أخذ ولد من الملجأ من الصغر ورباه في البيت وكذا، ونشأ الولد إن دي مثل أم تماما، ولم يعد هناك تكلف، هي التي تغسله وهي التي يعني تقوم عليه كما تقوم الأم تماما، وليس هناك يعني أدنى ريبة أو كذا، والولد متعلق بها تعلقا شديدا كالأم تماما. ثم كبرت فالأحكام طبعا أحكام يعني من المراعاة بقى الضوابط الشرعية وكذا، فقالوا إذا كان في مثل هذا الحال فلا بأس بإرضاعه وتثبت الحرمة هنا على اعتبار أن هذا الولد في منزلة الإبن. ولكن هذا القول الحقيقة، وإن يعني رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى ونصره من المتأخرين الشيخ العثيمين، إلا أن هذا القول ضعيف جدا، وأن يقال هذه قضية عين خاصة بسالم وهذه لم تعمم ولهذا لم تتكرر، لم تتكرر رغم وجود مثل هذا كثيرا أيضا في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. فقصر هذا على سالم مولى حذيفة هو الذي يتعين، لأن هذا على خلاف الأصلي، وما كان على خلاف الأصلي فإنه لا يثبت إلا بالنص. والله عز وجل يقول والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. طيب هل دي لها علاقة بالفتوى المتأخرة التي أفتى فيها البعض بمسألة الرضاع الكبير؟ لا، نقول لا، دي ما لها علاقة مطلقا، بهذه المسألة، لأن المسألة مسألة يعني سالم حتى لو قلنا بقضية الحال فدي بتكون خاصة إيه بمن كان مثلا تبنى ولدا وعنده الولد، طبعا تبنى يعني باطل لكن ترباه رباه يعني تبنىه تربية وعنده كذا، حالة تبقى حالة خاصة جدا لمن عنده ولد يربيه من الصغر ويعني وقع في قلب غيره أو كذا فأراد من امرأته أن ترضعه وهو كبير، يبقى دي حالة خاصة. حتى لو أخذنا بقصة سالم، وأنا قصة سالم هذه تعمم، لكن الذي أفتى بهذا أفتى مطلقا، أفتى مطلقا إن تثبت الرضاع للكبير بأي حال. يعني أنا الآن مثلا هذه امرأة تصب لبنها في كأس فأشربه وترطب على ذلك الحرم، وبالتالي وكان عملها مش عارف بين حل بين الاختلاط أو حاجة زي كده، يعني بحيث أن يبقى إيه كله مع بعضه بقى إخوة وأخوات. طيب ولماذا خفي هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وخفي ذلك على الصحابة وخفي ذلك على التابعين؟ لو كان ذلك مما يراد خلاص يبقى ما عادش بقى في حد موجود خالص، وكل امرأة ترضع رجلا أو رجالا، وبالتالي نستريح من إيه من هذه المسائل. من الذي أفتى بهذا وقال بذلك؟ يبقى كلام هذا الرجل خارج كلام أهل العلم في مسألة قصة إيه سالم مولى حذيفة، ولهذا لا يعتبر بها مطلقا. المهم حاصل البحث في هذا كله أن الراجح أن الرضاعة إنما تكون من المجاعة، وتكون الرضاعة حيث ينبت اللحم وينشد العظم، وإنما ذلك يكون في السنتين وليس بعد قول الله لمن أراد يتم الرضاعة حصول رضاعة. أي رضاعة؟ الله قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، تمت الرضاعة، تمت وكملت، فما الداعي للرضاعة بعد هذا؟ ليس الرضاعة، ليس الرضاعة هنا، وإنما كملت وتمت الإيه وتمت الرضاعة. نعم. بالميم. نعم.
قال رحمه الله: باب في من حرم به. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة عن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بنت ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين، فجاءت فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهي ابن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة، فقال يا رسول الله إن كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا 5 رضعات، ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس.
نعم. وقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو المقدم. تقول سهلة بنت سهيل قالت يا رسول الله إن كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، يعني ما أتكلف أمامه يراني، قد أنزل الله عز وجل فيه ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها نبي أرضعي، فرضعته 5 إيه رضعات، فكان بمنزلة ولديه. فلهذا الحال الخاص التي ذكرت سهلة فيه رخص النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قضية إيه قضية عين، كما قال صلى الله عليه وسلم يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك. أما قول عائشة هذا اجتهاد، هذا اجتهاد من عائشة. ولكن إذا كانت المرأة قد مثلا أخذت ولدا تربيه، نعم هذا الأفضل أنها ترضعه. طب إذا ما عندها لبن تنظر أختا لها فتجعل أخت ترضعه، يبقى هي إيه صارت خالة، يعني تحاول حتى لا يكون بعد ذلك إشكال في يعني الخلوة والمخالطة ويعني غير ذلك. وبحيث أيضا لو هي أرضعته صارت البنات عندها أخوات له. نعم. قال شيء في كلام عائشة في التعليق؟ وذهب الايه
وذهب الجمهور الى اعتبار الصغر في الرضاع المحرم. ما اجاب عن قصه الثاني فالاولى منها انه حكم المنسوخ، وقرره بعضهم ان قصه سالم كانت في اول الهجره، والاحاديث الدل على اعتبار الحولين لروايه احاديث الصحابه احداث الصحابه فدل على تاخره، وهو مستند ضعيف اذ لا يلزم تاخر الثاني الراوي ولا من صغره الا يكون ما رواه متقدما. وايضا في سياق قصه سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امراه ابي حذيفه في بعض طرقه، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه، قالت وكيف ارضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي روايه قالت انه ذو لحيه، قال ارضعيه. وهذا يشعر بانها كانت تعرف ان الصغر يعتبر في رضاع الحرم، ومنها دعوى خصوصيه لسالم وامراه ابي حذيفه. والأصل هي أن قول والأصل به قول المسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم الخاص، ولقال أن يقول إن دعوة الاختصاص تحتاج إلى دليل، وقد قرأنا بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة، ولا حجة في هبائهن لها، كما أنه لا حجة في أقوالهن إذا خالفت المرفوع. ولو كانت هذه السنة مستقصة لسالم لبيانها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بيان اختصاص أبي برطة بتضحية الجزع من المعز، ومنها حديث إنما رضاعة من المجاعة، وحديث لا رضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم، وحديث لا يحرم من رضاع إلا ما فتق الأمعاء الثدي وكان قبل الفطار، رواه الترمذي وصححه، وحديث لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه الدارقطني. قال ولم يسنده ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة الحافظ. وقد جمع بين حديث الباب وبين هذه الحديث بأن وقد جمع بين حديث الباب وبين هذه الحديث بأن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة، في رضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة وشق احتجابها منه. ويجعل حديث الباب مخصوصا لعموم هذه الحديث، وليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الشوكاني وهذا هو راجح عندي، فقال هذه طريقة متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الحديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقا، وبين من جعل الرضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا، لما لا يخلو عنه كل واحد من هاتين الطريقتين من العصر. انتهى، والله تعالى أعلم.
أي نعم، يعني يرجح كلام شيخ الإسلام اللي هي قضية إيه؟ قضية حال، ليست قضية إيه؟ وليست قضية عين. لكن نقول هذا الحال لم يتكرر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي. لم يتكرر، ولو علم لغير سالم شيء لبينته السنة أيضا، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأحاديث التي الآيات مع الأحاديث القاضية بأن تمام الرضاعة يكون في الحولين، هذا نص صريح جدا ولا يخرج عن هذه النصوص صريحة ولا يخرج عن هذه النصوص صريحة لدعوى الاحتمال بدعوى الاحتمال لسيما وأن علة ذلك ظاهرة. وبالتالي لو كان هذا مشهورا لما قالت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما سائر أزواج النبي أن أبين أن يدخلن علينا بتلك رضاعة يدخلن بهذه الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد حتى يرضع في المهد تمام تمام. طبعا زوجات النبي عشنا في بيئة مين؟ سالم وعشنا في بيئة حذيفة. ولو كان هذا قد تكرر ولو علمنا أن هذا يعني يكون من النبي صلى الله عليه وسلم على الساعة لما تحرزنا من ذلك وقلنا حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. ليه يا أخواني؟ الشاهد من هذا إيه يعني؟ إذا قال قائل طيب دعوة الاختصاص ده تحتاج إلى دليل، هو ده الدليل، هذا هو الدليل، قول الزوجات وهن كثر واطلعهن على المجتمع معلوم معروف. فلو كان هذا أصلا معروف في المجتمع لا ظهر. أدي واحد. اثنين، أن الأصل يبنون عليه وهو تمام الرضاعة في الحولين، فكيف يحصل رضاعة بعد الحولين؟ إذا كان الرضاعة تحصل بعد الحولين أعطيني ما معنى قول الله لمن أراد أن يتم رضاعة؟ ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رضاعة من المجاعة؟ ما فتق الأمعاء؟ ما أنشز اللحم أنبت اللحم وأنشز العظم؟ لا يعقل كل هذه الأحاديث لحديث سالم نأخذ الحكم بإطلاق، أو حتى نقول قضية إيه؟ قضية الحال، لأن الحال ده كثير، الحال هذا كثير جدا. فلو كان هذا الحال معتبر بالفعل لتكررت هذه الواقعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت متكررة ولا انتشر ذلك عن الصحابة ولا انتشر ذلك عن التابعين، ولكن معلوم أن الأمر ليس ينتشر وليس عندنا إلا حادثة واحدة لحديث السالم، فلا يعقل أن احنا نخرج عن هذا الحكم بهذه الحديثة. ولهذا نقول كما قالت نسوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رخصة من النبي لسالم دون الناس، كانت رخصة لسالم ايه؟ دون الناس. نعم. طيب نختصر على هذا، يعني ايه تحريم التبني؟
يعني تحريم التبني جاء وسالم قد ربي في البلد، اما بعد تحريم التبني
ما لنا دخل بالتبني، يعني ما لهاش دخل بالتبني، هذه ليس العلاقة بالتبني. نعم. اي نعم، ماذا قال؟
قال لعمر الله هو قول عائشة انه لقوي ولو كان خاصا بسالم لقال لها
اعد من اولها. قال لعمر الله
انه لقوي ولو كان خاصا بسالم لقال لها ولا يكون لأحد بعدك كما قال لأبي بردة في الجدع.
هو نفس الكلام اللي نقرأ هنا. طيب لعمر الله، لعمر الله إن كانت حديثة عائشة هي القوية بهذه القوة، لعمر الله فما بالك بكتاب الله وما بالك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال ما معنى قولنا من الرضاعة من المجاعة؟ مهمل يعني، ما له دلالة؟ ما فتق الأمعاء؟ ما له دلالة؟ ما أنبت لحم وأنشذ العظم؟ ما له دلالة؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة ما له دلالة؟ عدم تكرر القصة ما له دلالة؟ خد بالك يعني، وليس باللازم، لأنه قد يقال ولا تجزي أحدا بعدك، هذا أسلوب، وجريان الأمر على الأصل أيضا هذا أسلوب آخر، جريان الأمر على الأصل هذا أسلوب آخر، خد بالك يجزيك ولا يجزي عن أحد إيه من بعدك، فيكون هذا أسلوب من أساليب الإيه من 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 احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لاشتباه الأمر أن ينص على ذلك. أما لوضوح الأمر في أن تمام الرضاعة أن يكون عند الحولين محتاج، لأن دي الأصل، لكن أين الأصل عندي في خلاف حديث أبي بردة؟ قد يقال مطلق الذبح وخلاص وليس فيه أسنان معين.
ايه ابن الخيب قال ايه ابن الخيب ده قال ايه عندنا في المعالم
إما على الخصوص وإما على الناس، واستدلوا على الناس بأن قصة سالم كانت في أول الهجرة لأنها هاجرت عقب نزول الآية، والآية نزلت في أوائل الهجرة. وأما أحاديث الحكم بأن التحريم الحكم بأن التحريم يختص بالصغر فرواها من تأخر إسلامه من الصحابة نحو أبي هريرة وابن عباس وغيرهم فتكون أولى.
يعني ده دعوة يعني ده علة اللي بيأخذ كده. نعم. هذا من أعجب ما يكون، هذا من أعجب ما يكون. وأبو بكر قد يكون أبو بكر مش هي أفضل الذي هو أفضل الأمة، ومع ذلك يشرك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول قال بكر عمر، يعني عجيب أن يستدل على صحة قول عمر بأنها قول عائشة بأنها المباراة في خصة بسهم. هذا يعني أسلوب جديد جدا وتعليل جديد جدا أن يقال بالفضائل، يبقى نقول أن عائشة لا تخطئ لأنها مباراة فوق سبع سماوات. طب وأبو بكر أفضل الأمة؟ لا يخطئ لأنه أفضل الأمة. طب عمر لا يخطئ لأنه فاروق الأمة؟ هذا يصعب جدا جدا. العكس بقى نقوله، نقول بقى إيه؟ نقول يبعد أن تجتمع النسوة والمائدة واحدة عن الصواب وتصيب عائشة، هذا الأقرب على الأقل التعليل بالأكثرية قد يكون له وجه. يعني يقول بقى احنا نقول ايه، يبعد ان عائشة رضي الله عنها وهي وحدها تفتي بهذا وينكر عليها زوجات النبي كلهن ويكون قول عائشة والأصل، يبعد هذا. لكن احنا بنقول لا هذا ولا ذاك، لانه قد يصيب الواحد ويخطئ الجمع، وخد بالك، وقد يخطئ الفاضل ويصيب المفضول، ولكن نقول الأمر مرجع إلى الدليل، واخد بالك، فيكون هذا من المشكل الذي يرجع فيه المحكم والمتشابه الذي يرجع فيه المحكم والمشكل الذي يرجع فيه إلى المبين والمفصل في نصوص القرآن والسنة الكثيرة جدا والقاضية بهذا هذا الحكم، هو أن الرضاعة تكون في السنتين وتكون من المجاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة. ونأتي عند حديث سالم ونقف عند الوقفة التي هي نقول مثلا قضية حال فنعممها في الأمة على وفق هذا الحال، أو نقول بالإطلاق زي ما قال الأحناف بثبوت الرضاع الكبير، ونترك النصوص دي كلها، نترك النصوص دي كلها. وهذا له نظائر كثيرة، احنا طبعا ليس هذا أول مرة نجد مثل هذا، ولهذا عند ذاك الاشتباه الرجوع إلى النصوص الكثيرة وإلى وهي واردة في الصحاح وإلى ظاهر القرآن وإلى واقع المجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى هذا أسلم من القول بحديث مفرد له دلالة متنازعة. وما لو ما كانش في قصة سالم، وما لو كان مطلقا، لكن قصة سالم والمرأة جاءت وعللت وبررت في يعني هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه وكذا، يعني هذه قصة خاصة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم. لنا أيضا أن نقول يعني الذين يقولون لو كانت خاصة لبين النبي وقال صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لأبي بردة هذا لك خاصة، لنا أن نقول أيضا لو كان هذا يصلح منازعا للأدلة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعارض الأدلة العامة فإنه كذا وكذا. لنا أن نقول هذا وهو أقوى، لنا أن نقول هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف وهو يقرأ الآيات وهي نفسها جاءت تستنكر هذا أو تريد خروجا عن هذا الأصل، لقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعارض النصوص العامة التي وردت فإن هذا مخصص مخصص له. أيضا لكان النبي لأن تأخير بال عن وقت الحج لا يجوز، فأراد النبي أن يبقى الأمر على ما هو عليه في القرآن، ولكن هذه خاصة بسالم. على كل أي ما كان الأمر فإن هذا لا يدخل فيه فتوى الذين يقولون برضاع الكبير بإطلاق هذا باب وهذا باب آخر. نعم.
خلاص بقى احنا عايزين كلها في نفس الامر. ها كيف يعني؟ ما هذا اجتهاد، لا ده زي اي اجتهاد، زي اي اجتهاد. وايضا لو انت ادخلت رايت يعني مثلا هنيجي مثلا في امراه زي زوجه مثلا اب، انت قد ترى انها زوجه اب تلحق بكذا وتلحق بكذا، والمساله في محل اجتهاد. فالانسان اذا اجتهد حتى ولو كان هذا خلاف الحق عند الله فيكون معذورا، يبقى قد يدخل عليها من ليس محرما لكن باجتهادها والشبهة التي أوردتها، فلا يكون فيها إشكال، فلا يكون فيها إيه؟ إشكال، خصوصا أن هذا بعد زمان رسول الله. لو في زمان رسول الله لقلنا الوحي ما يقر إيه؟ ما يقر الوحي مخالفة، لكن هذا بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادي قد يشتهد الوحي في فرج أو في مال أو في طعام أو في شيء، ويكون هو بالنسبة له كاجتهاد ليس حراما، لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى حساب من ايه من اخذ المحرمه وكذا وكذا باجتهاد. ممكن يقع زي في مال مثلا انا قد ارى توريث فلان وانت لا تراه، وياخذ واحد زي مثلا وصيه الوجب، الوصيه الواجب ما هو بس واجب. طبعا عندي جماهير العلماء كله ما في حاجه اسمها وصيه واجبه يرث بها الانسان، ولهذا درسوا في الفقه ايه كل كتب المواريث، مات عن ابن وابن ابن على طول الميراث بياخذوا الابن وابن الابن محجوب، معروف هذا تمام. يجب ان يقول بالوصيه الواجب ويورث بالوصيه الواجب بضوابط عنده، هذه الضوابط اصلا قاضيه ببطلان الحكم، لانهم ان تعتبروه كالاب وبالتالي لا تضعون ضوابط. ايه هي ضوابط الاب؟ خد بالك ما يقولكش بقى مثلا الولد الاول كان كذا وبعد ذلك لا فيما لا يتعدى مش عارف الثلث، ما تضع ضوابط. يا اما اعتبرت يا اما ما تعتبر، يا اما ما تعتبر بناء على الاصل، يا اما تعتبره يبقى خلاص خليه اظن بقى. لماذا تضع ضوابط بعد هذا؟ طيب لكن على كل، انا ابن الابن بقى، انا ابن الابن وانا رجل عامي، ذهبت إلى لجنة الفتوى بالأزهر. لجان الفتوى بالأزهر الآن كلها تفتي بإيه؟ تفتي بأن بالوصية الواجب. فأنا رحت أخذت بالوصية الواجب، تنازعنا ورحت للقضاء حكم بهذا، وأنا وقضاء حكم ولجان الفتوى بالأزهر حكمت أن لي نصيب أبي وأخذت، هو حلال بالنسبة لي، هو حلال. بينما هو عندي ماذا؟ عندي أنا ماذا؟ أخذ ما لا حل له، لا يجوز، أخذ مال يحل له، فعندي هذا مال محرم وهو عنده مال مباح، فهو تناوله على هذا فكان مباحا بالنسبة له، أما أنا أراه محرما، خد بالك. ولهذا ولد هيكون المال في حق حرام لو له أخ، يبقى ولد يكون المال في حق حرام إذا كان طالب علم ظهر عنده عدم جواز ذلك، والولد يكون المال بالنسبة له، بس بشرط أن يكون هذا بشهوة طبعا وهوى، لكن فعلا هذا الذي عنده وهذا الذي ترجع عنده. ورجح قول من قال من أهل العلم، وإن كان قولا يعني شاذا أو عليه القلة من الناس، بأنه هذا جائز فيكون في حقه إيه جائز. هذا الذي تفعله عائشة رضي الله عنها، فهي ظنت أن الأمر عام، ظنت أن الأمر عام، وبالتالي كانت تدخل من كان قد حصل له هذا الرضاع. نعم.